بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن فاز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومما ينبغي التنبه له هو أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يحافظ على المكتسبات التي اكتسبها، فلا يتراخى بعد رمضان في عمل الطاعات التي ألفها وأحبها وفرح بها في شهر رمضان. وقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على اتباع رمضان بصيام 6 أيام من هذا الشهر، شهر شوال، وأخبر عن عظيم الأجر في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلكم أن رمضان شهر عن 10 أشهر، وستة أيام عن 60 يوما، يعني عن شهرين. فهذه السنة الحسنة بعشر أمثالها أقل مضاعفة، والله تعالى يضاعف على الصيام أضعافا كثيرة، كما بشرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان يحافظ على هذه المكتسبات، وكذلك هو في رمضان ألف قيام الليل وواظب عليه وصلى صلوات كثيرة، فبعد رمضان يجعل هذا الأمر مستمرا ويحافظ على قيام الليل ويلزم نفسه بهذا، وسيجد بذلك أنه سعيدا، يجد سعادة ولذة تستمر معه في حياته وما ينتظره من أجرها وثوابها بعد مماته. والإنسان أطال النظر في كتاب الله طيلة هذا الشهر، وشغل بصره في النظر إلى أشرف كلام وأعظم كلام في هذا الوجود، وهو كلام الرب تبارك وتعالى، وتأمله في فكره، وتأمل معانيه، وجد فيه العظات والعبر والمعاني العظيمة والأحكام الجليلة والأخبار التي لا يأتي بها البشر. والإنسان اعتاد أن يقرأ قدرا ليس بالقليل في أيام رمضان، فلا يغلف المصحف ولا يضعه في دولاب مغلق، وإنما يجعله دائما بجواره ويشغل نفسه به ويلزم نفسه بقراءة قدر معين لا بد أن يأتي به كل يوم، ويجعل هذا جزءا من برامجه اليومية التي يحافظ عليها في حياته، فلا يهمل هذا الأمر. والإنسان كلما أكثر النظر والتأمل والتدبر لكلام الله غمرته السعادة وأحس بالراحة. وقد قال لنا ربنا جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن هدى للعالمين، والقرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن فيه تبيان لكل شيء، لكل ما يعرض لك في هذه الحياة ستجد حله في كلام الله، فيكون هو المهم عندنا والأهم، يكون هو الشغل لنا ولا ننشغل عنه. وشرف لك أنت أيها الإنسان أن تشغل نفسك بأعظم كلام، وكلام من؟ كلام ربك جل وعلا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت تنشغل بكلام ليس كلام مخلوق، وإنما كلام خالق، فشرف لك أنك تردد هذا الكلام، وعز لك أنك تتأمل هذا الكلام، ورفعة لك أنك تطبق هذا الكلام. فالإنسان كلما شغل نفسه بكلام الله وجد نفسه قد ارتفعت معنوياته، وزال عنه كثير من الهموم والغموم والأحزان التي يصارعها، وانفتحت له أبواب الخير، وزالت عنه المعكرات والمؤذيات. فلا يهجر الإنسان كلام ربه ويظن أن القرآن لرمضان دون غيره، لا، القرآن هو نظام الحياة لنا نحن أهل الإيمان، القرآن هو نظامنا، والإنسان لابد أن يعرف النظام الذي يسير عليه. فأنت مطلوب أن تسير عليه كنظام لك في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك في شؤونك كلها. إذن لابد أن تفهمه، ولابد أن تشغل نفسك بمراجعته وقراءته وتدبره ومعرفة أسراره وعجائبه وغرائبه التي لا تنقضي. فليس هو لفترة محدودة ثم بعد هذا نضعه في الغلاف ونغلق عليه في الدولاب إلى أن يأتي رمضان في السنة القادمة. هذا هجران، وهذا إهمال، وهذا خسارة، وهذا ليس من المبشرات بالخير، وإنما يخشى على صاحبها أنه لم يقبل وأنه رد. فينبغي للإنسان أن يكون مستمرا على ما ألفه واعتاده وشعر بالأنس به والسعادة والفرحة في أيام رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال، وهو رب ذو القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول والثاني وجمد الأول والثاني ورجب وشعبان. فالأشهر هذه ظروف، ورمضان له تميزه وميزته، وهو من خصائص هذه الأمة وخيرات التي اختصها بها، لكن ما ألفته وتربيت عليه في رمضان ليكن هو فرصتك لأن تستمر عليه بقية عمرك، ولا يحصل عندك انتكاس ولا تراجع بعد رمضان، وإنما يكون عندك حب لهذه العبادة التي ألفتها، واستمرار على الخيرات التي اعتدتها. اعتد الناس الإكثار من الصدقة والإحسان ومساعدة المحتاج في رمضان، هذا خير كثير. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان جوادا، لكن كان أجود ما يكون في رمضان، وهذا الجود الذي شعر به الإنسان الذي تعود على الجود في رمضان هو في قرارة نفسه شعر بلذة ومتعة وسعادة، ليكون هذا هو طبعك وهذا هو عادتك بقية الأشهر، لا أن تتحول إلى إنسان بخيل شحيح، وإنما استمر على الجود واستمر على البذل واستمر على العطاء واستمر على الإحسان واستمر على رعاية المحتاجين والنظر في أمورهم والشفقة عليهم، فهذا خلق تربيت عليه في رمضان ليكن هو عادتك وهو خلقك بقية عمرك كله. فهذه المعاني التي هي معاني تربوية تخرج الناس من حال إلى حال، هي أرقى وأعلى وأسمى وأفضل، لتكون هي حياتنا السنة كلها وليس شهرا في السنة. فرمضان فرصة للتربية وفرصة للتعليم وفرصة لتخريج أجيال متكاملة وناضجة في كل أمورها، وبمعنى آخر جيل مثالي وأمة مثالية في كل شؤونها، في عبادتها لربها وفي تعاملها مع الآخرين من الأقارب والأباعد. وبهذا يظهر سمو هذه الأمة وتميزها على غيرها من الأمم، فهي أمة خير وأمة صلاح وأمة إصلاح وأمة تعاون وتعاطف وتكاتف وتوائم وتوافق، وليست أمة تناحر وفرقة وإيذاء وتعكير للأمور، بل أمة الإسلام هي أمة الخير. ومن هنا قال لنا ربنا جل وعلا كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا خاص بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بينما وصف بني إسرائيل باللعنة وأخبر عنهم باللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم من صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. لماذا؟ لأن هذه الأمة تعلم علم اليقين أن الخير الذي جاءها من عند الله ليس حكرا على أشخاص معينين، ليس خاصا بفلان وفلان وفلان، وإنما هو للناس كافة. تعلمت الخير وعرفته ابذله لغيرك وانشره عند الآخرين، لأن الأمة كلها سواء، لابد أن تتساوى في معرفة الخير والعمل به، ولابد أن تتساوى في البعد عن الشر وأسبابه. فليس في دين الإسلام طبقات، وإنما هم أمة واحدة وربهم واحد، والمطلوب عبادته، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فليست العبادة خاصة بفلان أو علان أو جيل أو فئة أو حزب أو طائفة أو أهل بلد أو قبيلة، لا، أرسل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس خاص بمكة أو بالمدينة أو بالجزيرة، وإنما لأهل الصين وأهل أمريكا الجنوبية مثل ما هو لأهل الجزيرة سواء، والفرق إنما هو يكون بالمكتسبات التي يكتسبها كل واحد منهم. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن أكرمكم من هو؟ أتقاكم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لعربي على عجمي أو أسود أو أبيض أو أصفر أو أحمر على الآخر، إنما الفضل بالتقوى. فهذا هو المعيار. إذن هذه الأمة لابد أن يشيع بينها الخير وينتشر، ولابد أن يتكاتف أهلها على نشر هذه التميز لهذه الأمة حتى أنها ترتفع وتسمو وتحقق الخيرية. فإذا أن هذه الأمة تنازلت عن هذا الوصف وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركته، صارت كغيرها ولم يكن لها هذا التميز. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الآباء في رعاية الأبناء والبنات وفي رعاية الأجيال وتنشئة هذه الأمة على تحصينها من العدو اللدود الذي يصطاد في الماء العكر ويسعى جاهدا على أن يؤذي الناس بصرفهم عن هذا الدين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعرفون الحق لكن حسدا لكم أن تدخلوا الجنة ما يريدونكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه المعاني لا بد أن تكون واضحة وبارزة في نفوس أولياء الأمور من الآباء والأمهات ليحصنوا أولادهم من الشباب والشابات والفتيات والصغار، وينشئ الأطفال على معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي. أصول ثلاثة لا بد أن يتحصن بها الصغار منذ نعومة أظفارهم حتى يعرفوا لماذا خلقوا ويعرفوا من الذي خلقهم ويعرفوا كيف يستحق هو أن يعبد دون غيره، لا أن تلتبس عليهم الأمور وينشأون يذهبون إلى صاحب الضريح وإلى الولي ويطلبون منه حاجتهم وهم لا يعرفون عن الله شيئا أبدا. والله تعالى قال لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل أب وكل أم لا بد أن يعلم أولاده كيف يعبد الله ومن هو الله ولماذا يعبد الله. والإنسان إذا لم يعرف ربه لا يعبده. والله تعالى علمنا وعرفنا به في كتابه بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله وبما ذكره من آياته ومخلوقاته الدالة على عظمته التي تستوجب من الإنسان أن لا يعبد إلا هو، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي يميت وهو الذي عنده الثواب والعقاب وعنده الجنة وعنده النار، فهو الذي يصلح أن يكون إله. وحينئذ يلزمنا أن نتجه إليه ونتأمل ما يريد فنحققه، وهذه العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأجيال المقبلة يخطط لها على أن تكون جوفاء لا تعرف الإسلام وإنما همها الانشغال بالتوافه والانشغال بما لا فائدة فيه. ينشغلون باللعب وينشغلون بالفنانين وينشغلون بالهوايات ونحوها وينسون ما خلقوا له. والله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، لكن نحن خلقنا لنعبده، خلقنا لنعبده، فلا بد أن نعرف كيف نعبده حتى نحقق المطلوب الذي من أجله وجدنا، وإلا صرنا كغيرنا من المخلوقات، صرنا كالبهائم. بينما البهائم وجميع الموجودات الأخرى من الأشجار والمياه والأجواء والأنهار والمعادن وغيرها خلقت لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن أنتم لماذا خلقتوا؟ لعبادة الله فقط لا غير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الله تعالى لم يخلقنا لنكون تجار، ولم يخلقنا لنكون زعماء، ولم يخلقنا لأجل أن نكون أثرياء، ولم يخلقنا لأجل أن نكون أصحاب جاه، وإنما خلقنا لنعبد الله في هذه الأرض، نعيش في هذه الأرض فترة وجيزة 50، 60، 70، 80، 90، 100 سنة، لكن ما المطلوب؟ هو أن نعبد الله في هذه الأرض فقط، هذا هو المطلوب. وما نحتاجه في حياتنا هذه الوجيزة القصيرة قد هيأه الله وخلق لنا كل ما نحتاج، ووضع لها ضوابط في كيفية التحصيل بالأحكام الشرعية التي جاءت بكيف ينتقل المال من فلان إلى فلان، وكيف يستحق هذا الإنسان هذا الشيء وفلان لا يستحقه، وما هي وسائل الحرمان ومسائل الاستحقاق، ووضع لها هذا النظام الذي هو القرآن والسنة. هذه الأمور كلها مرتبة ومهيئة ومنظمة من عند الله جل جلاله، فما عليك أيها الإنسان إلا أن تلتزم بهذه الآداب وتتقيد بها وتتعرف عليها، لا أن يكون الإنسان غافلا عن كل شيء ولا يهتم بأي شيء، وهمه هو أن يحصل ولده على عمل يرتزق من ورائه. وبالمناسبة جاءني شخص هنا في هذا المكان وقال أنا ما بدأت أصلي إلا بعد 30، فسألته لماذا؟ قال ما أحد كلمني وألزمني بهذا الشيء. قلت وأين الوالد والوالدة المحترمين؟ قال ما قصروا علي بشيء. قلت بل قصروا عليك بكل شيء. قال أمنوا لي كل ما أحتاج من الدراسة ومن وسائل العيش الرغيد إلى أن توظفت وصار عندي مصالح وصار عندي تجارات وتحصيل أموال وغيرها، لكني ما كنت أعرف الصلاة، يعني غير مهتم بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مروا أولادكم بالصلاة 30 ولا 7، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، يعني 7 سنين. إذا دخل الولد في 7 وبدأ يميز نأمره بالصلاة، إذا وصل إلى 10 وتكاسل في الصلاة نؤدبه، حتى لو احتجنا للضرب نضربه. وهي إلى الآن ما وجبت عليه الصلاة، الصلاة ما وجبت عليه، لكن لا بد أن يعرف الصلاة وأهميتها حتى إذا بلغ يكون لا يفكر أبدا أن يترك الصلاة أو أن يتهاون فيها. بينما حضرة الأستاذ هذا وصل إلى 30 وهو لا يصلي، فمن المسؤول عن هذا؟ هل هو الذي يعمل له الطعام والشراب والثياب والسكن والمتطلبات واللعب وغيرها؟ حرص على هذه الأشياء وما خلق من أجله لم يأبه له ولم يلقي له بالا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهذا يستدعي أن الإنسان سيحاسب، الأب سيحاسب عن أولادها، الأم ستحاسب عن أولادها، أي صاحب مرفق أو عمل سيحاسب عن هذا المرفق الذي هو فيه. فيجب على الإنسان أن يقوم بمسؤوليته، وأعظم المسؤوليات مسؤولية رعاية الأسرة والعناية بها، وأهم أمر هو تعليمهم عبادتهم لله وتعريفهم بالله جل وعلا. وأما أن يكون الناس يهملون هذا الجانب ولا يهتمون له، فهذا من الخلل الكبير في التربية والخيانة الكبرى، لأن أولادك سيمسكون بك أمام الله ويقولون: هذا الغشاش، هذا الأب وهذه الأم غشونا وجعلونا كالبهائم نأكل ونشرب ولم يعرفونا ما خلقنا له، وهو أن نعمر حياتنا التي أمضيناها في هذه الدنيا بعبادتنا لله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.